عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. والبداية بأبرز العناوين.
أنقرة تحذر من احتمال شن عملية برية تركية بسوريا في أي وقت، وعبد اللهيان يقول إن إيران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريا.
مظاهرات تطالب الرئيس التونسي بالرحيل مع تردي الوضع الاقتصادي، وسعيد يصفهم بالخونة.
الغرب يندد بإعدام إيران لعلي أكبر الذي أدين بالتجسس، ومطالب بعقوبات جديدة.
عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على إصلاحات نتنياهو القانونية.
في الاقتصاد، وزير الطاقة القطري يقول إن الغاز الروسي سيعود إلى أوروبا لعدة أسباب.
أكد المستشار القريب من الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن شن عملية عسكرية برية في سوريا ممكن في أي وقت، وقال قالن إن تركيا تواصل دعم العملية السياسية التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو، لكن شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت بناء على مستوى التهديدات الواردة. في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريا.
وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقدادة إن إيران ترحب بأن تحل الجهود الدبلوماسية والحوار محل الحرب. من جانبه، قال المقداد إن دمشق تقدر جهود إيران لإصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا، ولفت إلى أن تواجد القوات التركية على الأراضي السورية ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية يعوقان هذه الجهود. وأعرب المقداد عن أمره في أن تكلل الجهود الإيرانية في هذا الصدد بالنجاح في المستقبل. من دمشق ينضم إلينا حول هذا الموضوع العميد علي مقصود، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيادة العميد، هل بالفعل الهجوم ما زال واردا على شمال سوريا؟
أعتقد أنه في سياق الإجراءات والتدابير المتخذة من معظم اللاعبين، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي في الحقيقة انصعبت وأغضبها التقارب السوري التركي، وبشكل خاص لأنه برعاية من قبل روسيا. بتقديري، عندما تعلن سوريا تمسكها بموقف أن يبدأ أي تفاهم وتقارب، بل الانتقال إلى الخطوة الثانية بعد قمة وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا، أن ننتقل إلى قمة وزراء الخارجية، أي إلى العمل السياسي والدبلوماسي الذي يؤطر الجانب الأمني، يعني النتائج الأمنية والعسكرية التي خرج بها وزراء الدفاع. في الحقيقة يجب أن يكون هناك جدية، وهذه الجدية تتجسد بأن تعلن تركيا عن انسحابها كدولة احتلال لأجزاء من الأرض السورية، وأيضا أن توقف دعمها لهذا الإرهاب. ولذلك في الحقيقة تركيا، إن كان لعوامل داخلية انتخابية، وأيضا إن كان حتى لعوامل اقتصادية وأيضا تبوضعية في ظل التحولات العميقة الجيوسياسية التي حصلت، إن كان على مستوى الإقليم وإن كان على مستوى العالم، ففي الحقيقة تركيا يعني تحتاج إلى أن تعود العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها. ولذلك أمريكا التي بدأت بتفجير وتخريب هذا المسار، لا تستطيع تركيا أن تعلن بأن أمريكا تتدخل بشكل غير مباشر لتخريب هذا المسار.
ما الذي أدى إلى التوتر الجديد الذي يظهر في التصريحات الأخيرة من سوريا وأيضا تركيا؟
هذه المعلومات، أنا أقول بأن تركيا عندما تعلن عزمها عن تنفيذ عملية برية إن ذلك موجه إلى الداخل التركي وقسد، وأيضا موجه للمجموعات الإرهابية. فتركيا في الحقيقة أكثر ما تخشاه أن ترتد وتنقلب هذه المجموعات الإرهابية بالحد الأدنى، تستطيع أن تهز الجانب الأمني المهزوز أساسا. ولذلك أنا أعتقد بأنه لا عملية عسكرية، وتركيا تدرك تداعيات ومخاطر هكذا عملية، ولكن أيضا الطرف الإيراني يريد أن يدخل على خط التقارب والتطبيع بين سوريا وتركيا من هذه الزاوية التي تعني بأن الأمن القومي التركي كما أمن سوريا كما أمن الإقليم في الحقيقة قضية مشتركة، ويجب أن يكون هناك دورا لإيران، خاصة أن الرئيس الإيراني في الحقيقة قادم لزيارة تركيا وسوريا في الأيام القليلة القادمة. وعندما يترك المجال أمام تحديد موعد لقمة وزراء الخارجية، فهذا يعني بأن هناك ترتيبات، وهذا التصعيد إن كان بالخطاب التركي بتنفيذ عملية برية أو غير ذلك، في الحقيقة هو جزء من تحضير البيئة بشكل كامل للقمة النهائية بين الرئيس التركي والرئيس السوري.
إذن نفند ما تفضلتم به، ما حقيقة موقف إيران، وهل يساعد مع الموقف الروسي في إيقاف التوتر؟
بكل تأكيد، وإيران في الحقيقة من الأطراف الداعمة والتي تقدم دائما أفكارا عملية بضرورة تحقيق هذا التفاهم والعودة إلى العلاقات الطبيعية كما قلت، مع إنهاء كل النتوءات والإشكالات، وبشكل خاص المظهر والوجه الاحتلالي التركي على الأرض السورية، لأن تركيا لا تستطيع أن تحقق أمنها إلا بالتنسيق والتعاون. ولذلك عندما وقع اتفاق أضنا ب98 من القرن الماضي، هذا هو السبيل والطريق الوحيد الذي فعلا يسمح للطرفين بأن يقدموا هواجسهم إذا كان هناك من تحديات أو تهديدات أمنية لكلا الطرفين، فمباشرة يتحرك ويبادر الطرفان بالوصول إلى نقطة يعالج ويواجه فيها هذه التحديات.
هناك موعد جديد للقاء على المستوى الوزراء الخارجية، هل يمكن التعويل عليه برأيك؟
بكل تأكيد، هذا اللقاء كما قلت سيترجم التفاهمات والنقاط التي تم التوصل إليها من تفاهم على تحقيق أمن الحدود ونشر القوات السورية على الحدود السورية التركية، وبشكل خاص في عين العرب ومنبج، حيث تطالب تركيا بأن يكون هناك انسحابا لأي فصيل أو تيار له علاقة ومرتبط بقسد، وأن يكون الجيش العربي السوري هو القوة الضامنة والتي تحل محل هذه القوى الانفصالية. أنا بتقديري نعم، لقاء وزراء الخارجية سيكون في الحقيقة مهما للغاية، لأنه سيرسي أسس وقواعد صلبة للقمة الرئاسية بين السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس التركي.
خرج الآلاف من التونسيين إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة، وذلك للمطالبة برحيل رئيس البلاد قيس سعيد في ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011. ورفع المتظاهرون شعارات ضد الرئيس سعيد وسط تواجد أمني كثيف، ويطالب المحتجون برحيل سعيد في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أن قرر الرئيس احتكار السلطات في 25 من تموز يوليو 2021.
تأتي هذه التظاهرات استجابة لدعوات قوى سياسية ومدنية وحقوقية مختلفة تحت شعار ارحل في ذكرى الثورة التونسية. واستبق سعيد المظاهرات بجولة في شارع الحبيب بورقيبة، وقال إنه لا مكان للخونة والعملاء في البلاد، وأن من يتهم الدولة بالبوليسية هو من يريد تدميرها. من تونس ينضم إلينا عضو المكتب السياسي لحركة البعث السيد عثمان الحاج عمر. أهلا بك سيدي الكريم، كيف يمكن تقييم الوضع بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة بعد تظاهرات الشارع؟
يبدو أنه انتهت اللعبة بالنسبة لما سميت نفسها معارضة، وعولت على أنه نهار 14 جانفي سيكون بالنسبة لها يوم التنصيب من جديد، يوم العودة والرجوع إلى حكم تونس والتونسيين من جديد. لكن استغلت هذه المعارضة، نتحدث على جبهة الخلاص، لأن بقية المعارضة هي إما مشتقات أو توابع لجبهة الخلاص لحركة النهضة. استغلت الظروف الصعبة اللي تعيشها البلاد، استغلت الظروف الاقتصادية الصعبة اللي يعيشها التونسيين، وأرادت أن تستثمر في ذلك، فدفعت إلى مزيد من الانقسام في الشارع، وأرادت أن ربما ينتج عن هذا الانقسام بعض الضحايا وبعض الدم، علّه يكون سلاحها الأساسي في العودة إلى أماكنها في الحكم. لكن من حسن الحظ ومن وعي الشعب التونسي أنه لم ينجر وراءها، وأنه لم ينزل إلى الشارع معهم إلا جماعة العفو التشريعي، أي الذين نالوا من بركات هذه السلطة عندما كانت تحكم، وبعض المكونات الأخرى التي نقول بالعربية نقول أنها رعشة الديك المذبوح، على القوى الأخرى التي انتهى دورها وانتهى وجودها وانتهى رصيدها في المجتمع وفي الشارع.
ما هي مطالبات المعارضين للرئيس في الوقت الحالي، وأليست هي مطالبات شرعية؟
لا، هي ليست شرعية بالمرة، لأنه هؤلاء ليسوا معارضون. المعارضون مسار 25 جولة، ويطالبون رئيس الدولة بالتخلي عن الفردانية، ويطالبون رئيس الدولة باستكمال هذا المسار، ويطالبون رئيس الدولة بإقامة ورشات للدراسة والعمل، الورط المشاريع للنهوض الاقتصادي الاجتماعي والسياسي بالبلاد، والرئيس لا زال يتلكأ في ذلك. هذه المعارضة. الآخرون هم ليسوا معارضة، هم ربما يعارضون الشعب ويحاولون أن يستغلوا الظروف التي يعيشها الشعب للرجوع إلى السلطة. هؤلاء كانوا يحكمون لمدة اختشن زناها بعد الثورة. ماذا خلفوا؟ خلفوا دمار اقتصادي. هؤلاء ليس معارضة. من؟ معارضة لمن؟ هؤلاء كانوا في السلطة، إذ هو العودة والتربع على الحكم من الحكم ولمواصلة استكمال تقاسم الغنيمة إن بقي فيها ما يتقاسمون.
إذن أنتم مع أن الرئاسة في مسارها بعض التلكؤ، فما مستقبل الوضع السياسي والاقتصادي في ظل أزمات متتالية؟
نحن ننادي نقول لرئيس الدولة أنه كان بالإمكان أفضل مما كان لو أن رئيس الدولة تخلى عن الفردانية ويتحاور مع القوى والمنظمات الوطنية التي نادت من مسار زميلية قبل وقوعه ثم سندته لما وقع، ولا زالت تدعمه رغم تلك رئيس الدولة. هذا المسار يجب أن يؤسس أو يجب أن ينجز ورشات عمل ودراسات لتشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد التونسية، ولرسم خطة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، تغيير المنوال الاقتصادي في إطار تغيير التحالفات الاقتصادية، في إطار تغيير يعني وضع أقاليم، مثلا تقسيم البلاد إلى أقاليم أفقية على أن تكون هذه الأقاليم هي أقاليم تنموية بالأساس، ليست تقاسيم إدارية أو تقاسيم سياسية، يعني في إطار المنوال الاقتصادي عندنا لو عندنا صحيح ثم أزمة، ولكن هناك العديد من الإمكانيات، هناك إمكانيات كثيرة للخروج من هذه الأزمة. يعني نحن لسنا في تونس لم تمت. تونس اختارت اختيارات غالطة. اليوم بإصلاح هذه الاختيارات قادرين على أن نخرج. شيء مش بين عشية وضحاها، لكن شعبنا مستعد إلى الصبر، مستعد إلى التضحية، ومستعد إلى سنين الرقبة والعمل. لازم نخرج معها في ثلاث أربع سنوات، نبدأ نراو، نبدأ نخير، ونبدأ نلمسه في بواكير هذا الخلاص وبواكير من الأزمة.
ألا يخشى الرئيس من الوضع الاقتصادي المتأزم واتساع رقعة المظاهرات؟
هو يخشى، والوقت هو يخشى، وكلنا نخشى، ليس الرئيس فقط، لأنه شعب إذا كان يراهن عليك، لكن يلزم الشعب يشوفك اللي أنت تمشي في الاتجاه الصحيح. إذا كان هو يراهن عليك وأنت ما تمشي في الاتجاه الصحيح، معنى ذلك الشعب سوف ليس أبلعاً فيستفيق ذات يوم. فبالتالي الرئيس الوقت لم يعد سامي حمله، بمجرد أنه يتأسس البرلمان، وبمجرد أنه يجلس هذا البرلمان، ونتمنى أن تكون في كتلة وطنية كبيرة، يجب على أن يكون هذا البرلمان شركة فعليا، ويجب أن يشغل له الرئيس، ويجب أن يتخلى الرئيس عن تلك الفردانية التي حكم بها لمدة عام ونصف، ويباشر بتأسيس ما كنت أطرحه من ورشات ومن تلمس الحلول وتلمس الإنقاذ. غير ذلك يعني مثلا تجب تقول الأجال من هنا للربيع، لآخر الربيع بداية الصيف. إذا كان من هنا لآخر الربيع بداية الصيف لا يرى الشعب تغييرا في هذا الأسلوب الذي يقود به الدولة السلطة، ولا يرى الشعب تغييرا في الوضع الاقتصادي، فلا أعتقد أن هذا الصمت سيتوسع.
طيب، يعني هناك مؤسسات لها قيمتها في تونس ترفض أسلوب الرئيس، أهمها اتحاد الشغل، فلماذا لا يوجد حوار معها لإنقاذ الموقف؟
اتحاد الشغل لا يرفضه. أنا لا أتكلم عن لسان اتحاد الشغل، أنا أتكلم كإنسان موجود في تونس. نعرف أنه اتحاد الشغل لا يجب أن يضع كل بيضه في سلة واحدة. اتحاد الشغل إلى حد الآن نجد أنه مع 25 زويلة. اتحاد الشغل البارح لم يصح عن اسم بالمعارضة، لم يذهب مع الذين كانوا يحكمون وأخرجهم الشعب من الحكم. إذن اتحاد الشغل هو ليس ضد الرئيس، اتحاد الشغل هو ضد خيارات الرئيس في التفرد من الحكم. اتحاد الشغل يدعو الرئيس إلى أنه يتخلى عن هذه الفردانية، وأنه يبحث الحلول مع المنظمات ومع الأحزاب والقوى الوطنية التي دعمت مسار 25 يوليو. واتحاد الشغل المفروض يكون صوته أعلى، باعتباره المنظمة الأهم، باعتبار المنظمة الأهم، وباعتبار كل السلطات تعودت أنها تعطي الاعتبار اللازم للاتحاد. إذا كان قيس سعيد ما تعطي الاعتبار اللازم للاتحاد، فسنسمع صوت الاتحاد مرتفعا، ولكن ليس معنى ذلك أن الاتحاد ضد قيس سعيد. ذلك اتحاد المرأة واتحاد الصناعة والتجارة، الذين هم ضد هم النهضة ومشتقاتها والنهضة وتوضح فقط.
أعلنت عدة دول تنفيذ السلطات الإيرانية حكما بالأعدام بحق علي رضا أكبري، وهو مسؤول إيراني سابق يحمل أيضا الجنسية البريطانية، وذلك بتهمة التجسس لصالح بريطانيا. فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كلافرلي عزم بريطانيا سحب السفير البريطاني من إيران مؤقتا، وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني إثر إعدام طهران لمواطن بريطاني إيراني.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد ذكرت أن إيران أعدمت علي رضا أكبري متحدية مناشدات من لندن بعد إصدار حكم بإعدامه بناء على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا. وردت إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة لمواطنيها باستدعاء السفير البريطاني في طهران للاحتجاج على التدخل البريطاني. ووصفت السفيرة الأمريكية في بريطانيا جين هارتلي عملية إعدام أكبري بالمروعة والمثيرة للاشمئزاز، كما استدعت وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثا إيرانيا في باريس للتعبير عما وصفته بالغضب من الإعدام.
من لندن ينضم إلينا الكاتب المختص بالشأن الإيراني محمد المذحجي. بعد التحية، لماذا أقدمت إيران على إعدام أكبري على هذا النحو وبهذه الطريقة رغم مناشدات الغرب؟
يعني في البداية يجب أن ننتبه إلى أن هناك صراع بين الأجنحة داخل النظام الإيراني، وهذا الصراع احتدم بشكل كبير خاصة بعد وفاة الملكة البريطانية. وبريطانيا معروفة بتأثيرها على بعض الأجنحة داخل النظام الإيراني بشكل كبير، والآن نرى أن هذه الصراعات تتصاعد بشكل كبير، والجزء الباين من هذه الصراعات هو واضح. حتى هناك تقارير عديدة على وسائل إعلام عربية وأوروبية مرموغة وغربية مرموغة حول الصراع بين وزارة المخابرات الإيرانية وجهاز استخبارات الحرس الثوري. الصراع الذي عمره يتجاوز 3 عقود الآن يتجدد، ورأينا مظاهر من هذا الصراع الأمني المتعمق في إيران، مثلا تفجير منشأة نطنز شديدة الحصانة، أو تصفيات ما تسميهم إيران بقادة العلماء النوويين، أي بالواقع هم مسؤولي الملف النووي الإيراني الجانب العسكري طبعا، وكذلك قادة في فيلق القدس والحرس الثوري. وما كان بإمكان أي جهة أن تنفذ هذه العمليات التخريبية أو الاغتيالات دون تعاون داخلي أمني من داخل عمق الأجهزة الأمنية الإيرانية. فإعدام هذا الشخص في الواقع يوجه ضربة إلى جسر تواصل أو أحد أهم الشخصيات التي لديها صلات مع الأجهزة الأمنية الغربية. وإيران كانت أن تعتمد على هذه الشخصية طبعا ليكون جسرا بينها وبين الأجهزة الأمنية الغربية، وليس فقط الجانب الدبلوماسي. هنا نحن نتحدث عن قناة تواصل بين النظام الإيراني والأجهزة الأمنية الغربية مثل MI6 أو CIA أو حتى الجهاز الأمني الفرنسي والجهاز الأمني الألماني. وإيران بإعدامه في الواقع تعرب عن انزعاجها الكبير للضغوط التي تمارسه هذه الدول خلال الاحتجاجات الأخيرة على إيران، وتريد من إيران أن تقطع علاقاتها مع روسيا، أي بمعنى وقف إيران التعاون مع روسيا في الأزمة الحالية الأوكرانية والعقوبات على روسيا، والتي إيران أصبحت جسر تواصل لروسيا باتجاه المياه الحرة ومنطقة الخليج العربي. وتستطيع الآن روسيا أن تصدر بضائعها من خلال إيران وتبيع نفطها على إيران، وإيران تستهلك النفط الروسي داخليا وتصدر نفطها إلى الخارج، أي بمعنى أن إيران تساعد روسيا على الالتفاف على سقف أسعار الطاقة التي تفرضه القوى الغربية على روسيا خارج نطاق القانون الدولي وخارج نطاق العرف التجاري في العالم. الآن إيران يعني تعمل على هذا الاتجاه، وهذه الدول توجه هذه الضغوط إليها.
لما لم تلجأ للمقايدة مثلا مثل ما فعلت مع بولندا والإفراج عن عالم أحياء بولندي كان محتجزا؟
الموضوع ليس له علاقة ببريطانيا بشكل كبير بقدر ما له علاقة بأجهزة المخابرات الغربية. نقطة يعني محورية هنا يجب الانتباه عليها، وبعيدا عن الدعاية الإعلامية والتصريحات السياسية والدبلوماسية الفارغة من قبل السلطات الرسمية لمنع إيران أو مغايضة إيران لعدم إعدام هذا الشخص. بريطانيا مارست ضغوط هائلة على إيران للإفراج عن الصحفية نازنين زاغري، وفرضت عقوبات على إيران لإفراج عن صحفية وهي تحمل الجنسية البريطانية وإيرانية الأصل، لكنه بريطانيا اكتفت بتصريحات يعني خلنا نقول مرور الكرام سطحية دون ضغوط حقيقية على إيران قبل تنفيذ حكم الإعدام. وبعدها أعلنت بعد الإعدام أعلنت أنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني، خلق وانتهى الموضوع، وقالت أنها تسحب سفيرها بشكل مؤقت من إيران. يعني بعد الإعدام ماذا تريد أن تغايض بريطانيا؟ كان على بريطانيا أن تسحب سفيرها قبل تنفيذ حكم الإعدام وليس بعد تنفيذ الحكم. فالموضوع يعني هنا فيه شيء من الصراع أيضا داخل الغرب. الغرب يعاني من صراعات، يعني على سبيل المثال في الولايات المتحدة هناك صراع الجميع يعرفه بين جهاز استخبارات العسكرية والCIA، وهذا الصراع ليس وليد اللحظة، عمره بعد أكثر من 50 عاما يمر على هذا الصراع ولا يزال مستمر، ونفس الصراع في بريطانيا موجود وحتى في ألمانيا. فمن هنا نرى أن إيران في الواقع الآن تقضي على أحد الرجالات الذين يمثلون الأجهزة الأمنية الغربية داخل إيران، وكان يستخدم قناة تواصل بين النظام الإيراني وهذه الأجهزة، وهذا يساعد بالمناسبة الجناح الذي يرى مصلحة إيران في التعاون مع روسيا وتعزيز التعاون مع روسيا.
هل رد الفعل الغربي مبالغ فيه، وخاصة أن هناك اعترافات من علي أكبر نفسه؟
يعني رد الفعل الغربي كان بعد يعني الإعدام، ولو إن كان مبالغا فيه ما لا فائدة من هذا الرد أساسا. فالرد الغربي يمكن وضعه في هذا الجانب، بأن نحن قمنا بمسؤوليتنا اتجاه مواطن أو اتجاه حليف أو اتجاه صديق، وفعلنا ما يجب علينا فعله، لكن النظام الإيراني نفذ الحكم وانتهى الموضوع. يعني أنا أضع رد الفعل الغربي بهذا الجانب، لأنه جاء بعد الإعدام وليس قبل الإعدام. وبالنسبة لي هذه الشخصية لم يكن جاسوسا، يعني إن كان اعتبرناه جاسوسا كما تصفه طهران وهذه التوصيفات خارجة عن الواقعية، هذا الشخص يعمل منذ 3 عقود في مناصب عليا حساسة، وكان عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وإن اعتبرناه جاسوسا بهذا المستوى فالنظام الإيراني مخترق بأعمق مؤسساته الحساسة. فأنا لا أرى أن ذلك صحيحا. هذا الشخص كان يعمل قناة تواصل بين النظام الإيراني والأجهزة الأمنية الغربية.
كيف يؤثر ذلك على العلاقات الإيرانية بالغرب بعد تفاؤل جديد في الملف النووي؟
يعني طبعا هذا سيؤثر سلبا، أن العلاقات الإيرانية الغربية متوترة وستزداد توترا، خاصة مع ألمانيا وفرنسا هنا الحديث، لأن إيران ستواصل دعمها لروسيا في حرب أوكرانيا، والمتضرر الأكبر من حرب أوكرانيا هو ألمانيا وفرنسا وليس الولايات المتحدة أو بريطانيا حتى. فهنا العلاقات ستزداد سوءا مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وسنشهد المزيد من الضغط من هاتين الدولتين على إيران.
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في 3 مدن رئيسية احتجاجا على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي، واتهمه المنظمون بتقويض الحكم الديمقراطي بعد أسابيع من إعادة انتخابه. ويريد نتنياهو الذي يقود في ولايته 6 ائتلافا دينيا قوميا متمتعا بأغلبية برلمانية قوية كبح جماح المحكمة العليا، فيما وصفه بأنه استعادة للتوازن بين الأفرع 3 للحكومة.
ويقول منتقدون إن الإصلاحات المقترحة ستعيق استقلال القضاء وتعزز الفساد وتؤدي لتراجع حقوق الأقليات وتحرم نظام المحاكم الإسرائيلي من المصداقية التي تساعد في التصدي لاتهامات ارتكاب جرائم حرب في الخارج. ومن بين المعارضين رئيسة المحكمة العليا والمدعية العامة الإسرائيلية. من حيفا ينضم إلينا دكتور رجاز عاترة الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي. هل تعتبر هذه سابقة إسرائيلية جديدة لخروج مثل هذه الحشود ضد رئيس وزراء؟
من حيث الكم نعم، يعني ما زالت الحكومة في بداية طريقها، ولكن هذه الاحتجاجات هي أيضا استمرار الاحتجاجات في السنوات السابقة التي كانت تحدث ما يعرف بمظاهرات بلفور، أي المظاهرات التي أقيمت قبل سنوات في نهاية عهد نتنياهو، حكومة نتنياهو السابقة حتى عام 21، احتجاجا على الملفات القضائية ضد نتنياهو وكونه متهما بعدة أمور قضايا فساد. ولكن هذه المرة التركيز هو على ما يسمى الإصلاحات في الجهاز القضائي، والتي يحاول من خلالها نتنياهو وحكومته القضاء على الجهاز القضائي أمام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وسحب صلاحيات المحكمة العليا. وما يراه القوى ما يسمى اليسار المركز كنهاية النظام الديمقراطي في إسرائيل.
هل يمكن أن يتراجع نتنياهو وحلفائه عن هذه الإصلاحات؟
أنا أعتقد أن نتنياهو وحلفائه مضون في هذه الإجراءات، ولكن هناك معارضة كبيرة، معارضة عارمة الشارع الإسرائيلي، ونفي ذلك من رئيسة المحكمة العليا التي صرحت بشكل غير مسبوق قبل أيام ضد هذه الإجراءات وضد هذه المخططات الحكومية. في المرحلة الحالية لدى نتنياهو أكثرية برلمانية كبيرة، أكثر من 60 عضوا في الكنيست الإسرائيلي من 120، يعني لديه أكثرية برلمانية، ولكن هناك مناهضة كبيرة لهذا الأمر في الشارع في الرأي العام بين النخب القضائية بين النخب الأكاديمية، وبالتالي الأرجح أن نتنياهو سيمضي في هذا الموضوع، ولكن هذا طبعا له تأثيرات ليس فقط محلية وإنما على المستوى العالمي. العالم أيضا يتابع هذه الإجراءات، ستكون لهذا الأمر إسقاطات أيضا على التوجهات لمقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية. يعني حتى الآن كان هناك ادعاء لدى إسرائيل بأن لدينا جهاز قضائي مستقل ويقوم بانتقاد الحكومة، يقوم بتصويب الحكومة أحيانا، وبالتالي عندما يفتقد بهذا الشيء سيكون المجال متاحا أمام المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات حقوقية بشكل عام للتوجه إلى هيئات دولية لمحاكمة إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التي تنتهجها في الأراضي المحتلة عام 67.
هل تقصد أن هذا هو وجه الاستفادة الفلسطينية بما يحدث؟
لا أقول أن الوضع سيكون أحسن فلسطينيا، ولكن أقول أن يعني هناك كوابح إسرائيلية، هناك العديد يتحدثون الآن من ما يسمى قوى المركز واليسار حول تدهور مكانة إسرائيل الدولية إذا ما مرت هذه الإصلاحات. طبعا هم لا يهمهم القضية الفلسطينية وإنهم يهمهم مكانة إسرائيل في العالم، ولكن يبدو أن الحكومة ماضية، وبالتالي يعني أمس كانت مظاهرات بمشاركة عشرات الألوف بالأساس في تل أبيب ولكن أيضا في أماكن أخرى، ومن المتوقع أن تتعاظم هذه المظاهرات. ولكن من حيث من الناحية القانونية من الناحية البرلمانية لدى نتنياهو أكثرية كبيرة لتمرير هذه الإجراءات.
ما هو السيناريو المتوقع إذن في مثل هذه القضية الجديدة على إسرائيل؟
يعني من الصعب التكهن بسيناريوهات نهائية الآن، ولكن المتوقع هو استمرار هذا المخاض. هناك من يتحدث عن إمكانية إعلان عن عصيان مدني، التوقف عن دفع الضرائب، هناك العديد من البلديات السلطات المحلية مثل بلدية تل أبيب وبلديات أخرى كبيرة ولديها إمكانيات اقتصادية بأن عمليا تدعو إلى عصيان الحكومة فيما يتعلق بتمرير الميزانيات لليهود المتدينين. هناك مظاهرات في الشارع. أنا أعتقد أن نتنياهو أيضا موجود في أزمة لأن شركائه اليوم أكثر يعني أصبحت المفارقة أن نتنياهو هو الشخص الأكثر اعتدالا حكومة، الشخص الأكثر عقلانية في هذه الحكومة المتطرفة. أنا أتوقع أن تمر هذه الإجراءات في الكنيست، ولكن بالمقابل أن تتعاظم المظاهرات في الشارع. يعني أمس رغم حالة الطقس السيئة وهطول أمطار غزيرة شاركت عشرات الألوف، ومن المتوقع الأسبوع القادم أيضا تستمر المظاهرات. ولكن من ناحية أخرى على مستوى الكنيست وعلى مستوى الحكومة نحن نرى أن معسكر نتنياهو ماض بكل قوة نحو إجراء هذه التغييرات والتعويض هنا على الضغط الشعبي والضغط الإعلامي من الشارع.
قال سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي أن الغاز الروسي سيعود إلى أوروبا عندما يتم حل الموقف الراهن. أشار الكعبي إلى أنه حتى عام 2027 لن تدخل كميات إضافية من الغاز إلى السوق، وبالتالي لن تكون السنوات المقبلة سهلة بالنسبة لأوروبا. وصرح الكعبي بأن الغرب لا يتعامل بإنصاف مع مسألة التنقيب عن الغاز في قارة أفريقيا.
وقال الوزير إن العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، كما أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة. من بيروت ينضم إلينا دكتور بلال علامة الخبير الاقتصادي. بعد التحية دكتور بلال، هل توقعات الوزير القطري صحيحة بشأن عودة أوروبا لاستيراد الغاز الروسي مجددا؟
أولاً تحية لكم وللمستمعين الكرام. ثانيا لابد من القول أن كل محاولات أوروبا لاستخدام بدائل للغاز الروسي لم تكن ناجحة، وإن توفرت فهي توفرت بنسبة معينة، وهذا شاهدناه من خلال الشح في إمدادات الطاقة لأوروبا، إمدادات الغاز، ومن ثم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير مما أثر على الحالة الاقتصادية في أوروبا كاملة. لذلك أتوقع أن توقعات وزير الطاقة القطري هي في مكانها الصحيح، ولا بد للعودة إلى الاستنجاد أو الاستعانة بالغاز الروسي لإعادة حيوية وديناميكية الاقتصاد الأوروبي. لا بديل بالنسبة لأوروبا عن العودة إلى هذا الخيار بعد كل المحاولات التي جرت والتي أثبتت أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الغاز الروسي بالنسبة لأوروبا.
هل بالفعل لا يوجد لأوروبا بديل حتى عام 2027؟
أنا أعتقد حتى ولو نظرنا إلى السنوات القادمة فالبديل الذي سيتوفر بالنسبة لأوروبا سيكون عالي التكلفة جدا، وسيكون له تبعات وأثار على الاقتصاد الأوروبي الذي لم يعد يتحمل ولم يعد بحاجة إلى مزيد من التكلفة والإنفاق وحالة التضخم التي تجتاح أوروبا بالكامل بكل دولها. لذلك فالأفضل والأكثر منطقا أن تعود إلى استعمال الغاز الروسي بعد تسوية الأمور ومعالجة كل التبعات التي نشأت عن الحرب الأوكرانية الروسية. روسيا دولة لديها موارد كبيرة، وقد قلناها سابقا وعبر محطتكم الكريمة أن كل محاولات تطويقها لم تنجح، وربما مع الوقت يتبين أن الواقع الروسي نجح في الخروج من كل محاولات التطويق والحصار والعقوبات. بنفس الوقت على أوروبا أن تقتنع أنها كل ما فعلته ليس ناجحا بالنسبة للواقع الأوروبي، ولذلك العودة إلى تسوية الأوضاع واللجوء إلى الغاز الروسي هو الحل المنطقي بالنسبة لأوروبا، كونه يعيد كل النقص الذي رزخت تحته أوروبا من جهة، ومن جهة تانية يعيد تنشيط الواقع الاقتصادي ومن ثم تبعاته على الواقع الاجتماعي لدول أوروبا جميعها.
ماذا تفعل أوروبا حاليا؟ وهل الحلول الحالية مؤقتة؟
أعتقد أن كل الحلول التي طرحت حتى الآن أو نفذت حتى الآن هي حلول مؤقتة، تبين أنها ليست الحل الناجح. لذلك العودة إلى الفكرة التي أطلقها وزير الطاقة القطري بأن أوروبا ستعود إلى الاتفاق على استعمال الغاز أو استخدام الغاز الروسي هو الحل المنطقي، كونه هو الذي يعيد الامدادات الغازية، هي التي تعيد إلى أوروبا ديناميكيتها واستقرارها. ليست العملية فقط تتعلق بالحالة أو حاجة أوروبا من الطاقة، علينا أن ننظر إلى التبعات التي ترتبت على عدم وصول الغاز الروسي إلى أوروبا من ناحية الاضطرابات التي تحصل داخليا والحكومات الأوروبية التي تتخبط في أتون التضخم والعجز عن تلبية الاحتياجات. لذلك الحل المنطقي هو العودة إلى تسوية الأوضاع واستخدام الغاز الروسي من جديد، كونه هو الحل المنطقي والمعقول الذي من الممكن أن يعيد الاستقرار إلى الدول الأوروبية ويعيد الانتظام إلى حياة المجتمعات الأوروبية.
متى يمكن أن تنتهي الأزمة الأوكرانية برأيك؟ وهل قصة الطاقة سيكون لها تأثير إيجابي؟
أنا أعتقد أنه بدأت بوادر التسوية تحصل، بحيث أنه بدأنا نشعر أن هناك توجه للبدء بالمفاوضات لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية بما يرضي روسيا والمنطقة في محيط روسيا. وبالتالي عندما ندخل في عملية المفاوضات والتسوية تبدأ المفاوضات على الطاقة وعلى عودة الإمدادات، وستنتهي الأمور بشكل أن يكون عنصر الطاقة عنصرا مساعدا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة التي نشأت نتيجة الحالة في المنطقة وفي المنطقة المحيطة بروسيا.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غوروفكا وأطلقت عليها 4 قذائف من عيار 155 ملي يستخدمها حلف الناتو. كانت القوات المسلحة الأوكرانية قصفت نفس المنطقة مستخدمة نفس نوع قبل ساعات من القصف الجديد. يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 ملي ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا. وتقع مدينة غوروفكا على بعد 50 كيلومترا شمالية دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.
قالت ممثلية جمهورية لوغانسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا إن القصف الأوكراني خلال 24 ساعة الأخيرة تسبب بمقتل 2 من المدنيين. ووفقا لبيان الممثلية، قصفت القوات الأوكرانية المركز السكني نوفوبوسكوف من راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس وقتلت 2 من المواطنين. يشار إلى أن المركز السكني نوفوبوسكوف يتعرض بشكل دوري لقصف مدفعي وصاروخي من جانب القوات الأوكرانية.
قال مركز التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية بوزارة الدفاع الروسية إن جهاز الأمن الأوكراني يستعد في الأيام المقبلة لاستفزاز لتشويه سمعة روسيا وتوجيه اتهامات لموسكو بإحداث نقص في الغذاء ومجاعة في أوكرانيا. وبحسب البيان، يقوم جهاز الأمن الأوكراني بتفخيخ مخازن الحبوب في منطقة خاركوف، وبعد تفجيرها ستتهم روسيا بتدمير احتياطات الحبوب. أشار المركز إلى أن ما يصل إلى 30 متخصصا في المتفجرات وموظفي إدارة أمن الدولة الأوكرانية وصلوا إلى فولشانسك للتخريب، وقد تم تحديد مواقعهم.
نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني شهريار حيدري قوله إن بلاده ستتسلم مقاتلات سوخوي 35 روسية الجديدة في 21 من مارس. وأضاف حيدري أن طهران طلبت من موسكو بالإضافة إلى تلك الطائرات أنظمة دفاعية وصاروخية وطائرات هليكوبتر ستصل جميعها قريباً.
قتل شاب فلسطيني متأثرا بجراحه الخطيرة جراء إطلاق قوات من الجيش الإسرائيلي النار عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلواد برام الله. وقالت صحيفة يدعو تحرانوت العبرية إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على فلسطيني اقترب منهم وبحوزته سكين قرب سلواد. وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود إصابات بين الجنود، وأوضحت أن مجموعة من الشبان الفلسطينيين من قرية سلواد رشقوا الحجارة تجاه القوات الإسرائيلية.
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين أحدهم بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة يدوية في قاعدة عسكرية في الأغوار الليلة الماضية. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 3 آخرون الليلة الماضية جراء انفجار قنبلة يدوية في الغرفة التي كانوا يقيمون فيها في قاعدة تدريب لواء الكافر في وادي الأردن. وأضافت وفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية أن أحد المصابين 3 مصاب بجروح خطيرة، وكانت القنبلة اليدوية في حقيبة أحد الجنود بالقرب من سريره عندما انفجرت قرب منتصف الليل، حيث كان يتواجد في الغرفة 7 جنود جميعهم كانوا مستيقظين حين انفجار القنبلة.
وصل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي والمستشار عقيل صالح إلى القاهرة لإجراء مباحثات ليبية مشتركة. وأفاد مصدر ليبي بأن حفتر والمنفي وصالح سيبحثون في القاهرة ملفات سياسية وعسكرية. كما أشار المصدر إلى أن القاهرة تقود جهودا مكثفة لتقريب وجهات النظر والدفع نحو إجراء الانتخابات، وتسعى القاهرة لإحداث توافق بين كافة الأطراف الليبية بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية ووضع قاعدة دستورية يتم من خلالها إجراء الانتخابات الرئاسية بما يعبر عن كافة أطياف وفئات الشعب الليبي.
قررت الحكومة البيروفية إعلان حالة الطوارئ في العاصمة ليما وسط استمرار التظاهرات المطالبة باستقالة رئيسة البلاد، وأودت بحياة 42 شخصاً على الأقل منذ أوائل ديسمبر. ويجيز هذا الإجراء الساري لـ30 يوماً للجيش التدخل للحفاظ على النظام. وقد اعتذرت الرئيسة دينا بولوراتي في كلمة وجهتها إلى الأمة عن سقوط عشرات الضحايا في احتجاجات في أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة. وقبل أيام أعلنت النيابة العامة في بيرو أنها فتحت تحقيقاً أولياً بحق رئيسة الجمهورية وعدد من أعضاء حكومتها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، وذلك بعد مقتل العشرات وإصابة المئات في غضون شهر خلال قمع قوات الأمن المظاهرات المناهضة للحكومة. وقد اندلعت الاحتجاجات في بيرو مطلع ديسمبر الماضي عقب عزل الرئيس بيدرو كاستيلو وتوقيفه إثر محاولته حل البرلمان. وعلى الرغم من أن الرئيس الحالي من حزب كاستيلو وكانت نائبة له، فإن المتظاهرين يتهمونها بالخيانة.
أعلن مسؤولون عن تحطيم طائرة ركاب على متنها 72 شخصاً في منطقة كاسكي بمقاطعة بخارى وسط نيبال الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا في آسيا. وأفادت سلطة الطيران في نيبال بانتشال 40 جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة، في حين أكد مسؤول آخر مقتل 29 راكباً ووجود عدد من الناجين. من جهته قال مسؤول في المطار إن الطائرة المنكوبة ذات محركين وهي من طراز ATR-72 وتشغلها شركة الخطوط الجوية ياتي، وقد كانت متجهة إلى مدينة بخارى قادمة من العاصمة كاتماندو.
والآن مستمعينا إليكم تذكرة بأهم العناوين.
أنقرة تحذر من احتمال شن عملية برية تركية بسوريا في أي وقت، وعبد اللهيان يقول إن إيران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريا.
مظاهرات تطالب الرئيس التونسي بالرحيل مع تردي الوضع الاقتصادي، والسعيد يصفهم بالخونة.
الغرب يندد بإعدام إيران لعلي أكبر الذي أدين بالتجسس، ومطالب بعقوبات جديدة.
10,000 من الإسرائيليين يحتجون على إصلاحات نتنياهو القانونية.
وزير الطاقة القطري يقول إن الغاز الروسي سيعود إلى أوروبا لعدة أسباب.
الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع خالد عبد الجبار.
دعت الحكومة الأردنية إلى ربط كافة دول العالم بشبكة كهرباء واحدة، وخلال اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة إن الوقت قد حان لربط جميع دول العالم بشبكة واحدة لنقل الكهرباء، بدءا بدول شمال وجنوب البحر المتوسط بهدف تسهيل عملية نقل الطاقة الخضراء من مصادر إنتاجها. وكشف الوزير عن سعي بلاده لكي تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، سواء كانت طاقة كهربائية أم على صورة هيدروجين أخضر. أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها ستقدم تمويلا جديدا قيمته نحو 88 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن ومواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في البلاد خلال عام 2023. وأوضحت أن النصيب الأكبر البالغ 47 مليون دولار فاصل 7 من عشرة سيخصص لجوانب تشمل المساعدات الغذائية والصحة والمياه في 16 محافظة عبر شركاء من المنظمات غير الحكومية العاملة بمجال الإغاثة في اليمن. ويعاني اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية حادة هي الأسوأ في العالم وفقا للأمم المتحدة، ويستورد اليمن 90% من احتياجاته من الغذاء، ويأتي 45% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا. ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية خلال شهر ديسمبر بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ يونيو 2021. كما ارتفع المؤشر 0.3% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، مع استمرار الزيادة في تكلفة الإيجارات السكنية بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان يتوقع أن يبلغ التضخم في السعودية في 2022 نسبة ما بين 2.1% و2.3%. وأشارت البيانات إلى أن أسعار إيجارات الشقق السكنية ارتفعت بنحو 18% خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، بما أسهم في زيادة مؤشر تضخم قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 5.9%، وهو ما أسهم بصورة كبيرة في تحريك الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية، حيث يمثل هذا القسم 25.5% من وزن المؤشر العام. تتهيأ إمدادات الغاز الطبيعي لإيطاليا لأن تصبح أكثر استقراراً بحلول الشتاء المقبل، إذ تعزز الدولة واردات الغاز المسال من الجزائر وفقاً لأكبر شركة طاقة في البلاد. وقال الرئيس التنفيذي كلاوديو سيكالزي إن شركة إيني تعتزم إمداد إيطاليا بسبعة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال في 2023 و2024 للمساهمة في تعزيز أمن الطاقة بالبلاد ووقف اعتمادها على الإمدادات الروسية. تعد إيطاليا إحدى الدول الأوروبية التي تدرس إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، في حين سرعت العديد من الحكومات مشروعاتها منذ العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا. واصل سعر الذهب ارتفاعه في مصر خلال التعاملات، حيث قفز الجرام بنحو 15 جنيها مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح. وارتفع سعر جرام الذهب في بداية التعاملات 5 جنيهات، وسجل عيار 14,233 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 1,586 جنيها للجرام، بينما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1,850 جنيها للجرام، وعيار 24 إلى 2,114 جنيها للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 14,800 جنيه. وارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الجمعة إلى مستوى 1920 دولارا للأوقية بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%.
عودة للزميل خالد عبد الجبار ومعه أخبار الرياضة.
نبدأ أخبار الرياضة بتدخل سياسي فيها، حيث أفسدت السياسة الرياضة ووسعت الفجوة بين المغرب والجزائر. فقد ندد الاتحاد المغربي لكرة القدم بما سماه ممارسات دنيئة وعبارات عنصرية في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للمحليين شان 2023 بملعب نيلسون مانديلا قرب العاصمة الجزائرية، والتي يغيب عنها المغرب بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الجارتين، وإغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر أيلول 2021. وخلال حفل الافتتاح ألقى الشيف زولي فوليل، وهو حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، ألقى خطابا تحدث فيه عن نزاع الصحراء الغربية، وقال: دعونا لا ننسى آخر مستعمرة في إفريقيا الصحراء الغربية، لنقاتل من أجل تحريرها. والنزاع الصحراوي هو أصل الخلاف المتجذر بين المغرب والجزائر، التي تدعم جبهة البوليزاريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب. أحرز المتألق ماركوس راشفورد هدفا قرب النهاية ليقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز 2-1 على غريمه مانشستر سيتي، ويقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتحسن سيتي كثيرا بعد الاستراحة، وآتت الضغوط ثمارها عندما منحه البديل جاك غريليش التقدم بضربة رأس في الدقيقة 61، وجاء هدف التعادل في الدقيقة 78 بشكل مثير للجدل، حيث تداخل راشفورد الذي كان في موقف تسلل، لكن الكرة وصلت إلى برونو فرنانديز الذي أحرز الهدف، وألغى الحكم المساعد الهدف، غير أن حكم الفيديو أكد صحته. وعاد راشفورد ليهز الشباك ليخطف الفوز ليونايتد، الذي عزز سجله إلى 9 انتصارات متتالية بجميع المسابقات، ويقلص الفارق مع سيتي ثاني الترتيب. أحرز الجناح سوليمارش هدفين مبكرين في الشوط الثاني، وصنع هدفا آخر ليمنح برايتون الفوز 3-0 على ضيفه المتواضع ليفربول، ويتقدم فوقه إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم. وتقدم برايتون إلى المركز السابع وله 30 نقطة بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي استمرت معاناته مع الإصابات وتراجع مستواه. أمر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيناتيدوزي بمنع جماهير روما ونابولي من حضور مباريات خارج ملعبيهما بعد اشتباكات بينهما يوم الأحد الماضي أجبرت السلطات على إغلاق الطريق السريع الرئيسي بالبلاد مؤقتا. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن القرار يتضمن إغلاق المدرجات الخاصة بمشجعي نابولي وروما في المباريات خارج الأرض بسبب خطورة أحداث العنف التي وقعت والخطر الملموس من إمكانية تكرار هذه التصرفات. ويوجد تاريخ طويل من العداء بين مشجعي الفريقين، واشتبك الجانبان داخل وحول منطقة خدمات بالطريق السريع في توسكاني، وهو طريق محوري يربط بين الشمال وجنوب إيطاليا.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. كشفت البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة مقبرة ملكية، وذلك أثناء عمليات حفر بالوادي رقم سي بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر في مصر. صرح بذلك مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار في مصر، مشيرا إلى أهمية هذا الكشف، حيث أن الدلائل الأولية التي تم الكشف عنها داخل المقبرة حتى الآن تشير إلى أنها ربما تعود لفترة حكم التحامسة، وهو ما سوف يتم التأكد منه خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من أعمال التوثيق الأثري للمقبرة.
توجت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية أربوني جابرايل بلقب ملكة جمال الكون في حفل أقيم في مدينة نيو أورلينز بجنوب الولايات المتحدة، وأصبحت ممثلة فنزويلا وصيفة لملكة جمال الكون. كانت جابرييل وهي فلبينية الأصل صعدت إلى المسرح في عرض أزياء ملكة جمال الكون 2023 هذا الأسبوع وهي ترتدي زي القمر، احتفالا بذكرى أول هبوط لرواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر عام 1969.
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن خطة جديدة لبناء خليفة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي، ستكون مهمته الرئيسية البحث عن عوالم صالحة للسكن في الفضاء. وقالت ناسا في أحدث اجتماع للجمعية الفلكية الأمريكية الأسبوع الماضي إن خطة تطوير التلسكوب القادم تقوم على هدف جعله مناسبا للبحث عن علامات الحياة على الكواكب الخارجية الصالحة للسكن في الفضاء الخارجي.
استضافت مدينة إكسبو دبي الموكب الاستعراضي الكبير سنة صينية جديدة سعيدة، معلنة انطلاق احتفالات المدينة بمناسبة رأس السنة الصينية التي تستمر حتى 28 يناير. يعد هذا الكوكب احتفالا بعيد رأس السنة الصينية خارج الصين، ويتوقع أن يستقطب هذا العام رقما قياسيا.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. أنقرة تحذر من احتمال شن عملية برية تركية بسوريا في أي وقت. عبد اللهيان يقول إن إيران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريا.
مظاهرات تطالب الرئيس التونسي بالرحيل مع تردي الوضع الاقتصادي، وسعيد يصفهم بالخونة.
الغرب يندد بإعدام إيران لعلي أكبري الذي أدين بالتجسس ومطالب بعقوبات جديدة.
عشرات آلاف من الإسرائيليين يحتجون على إصلاحات نتنياهو القانونية.
اقتصاديا، وزير الطاقة القطري يقول إن الغاز الروسي سيعود إلى أوروبا لعدة أسباب.
رياضيا، المغرب تندد بحفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم في الجزائر، وتطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتدخل. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae.